بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى هذه النشرة ونبدأها بالعناوين. الجيش السوري يستعيد النبت ويضيق الخناق على مسلحي القلمون. قيادة حزب الله تتقبل التبريكات بالشهيد القائد حسان اللقيس. مساعي الجلسة الحكومية تقابل بموقف سليمان الذي لا يرى مبررا لها. لبنان يتحضر لاستقبال الضيفة أليكسا باستنفار شعبي ورسمي. العريض يفضح بالوثائق جريمة غرق الشوارع والصفد يرد.
هو من أحد الناس المدفوعين يحكوا كلام سياسي.
أهلا بكم. حسم الجيش السوري معركة النبت، ثاني أهم عاقل المسلحين في جبال القلمون بعد يبرود، سقطت ضمن عملية متدحرجة بدأت في قارة وما قبلها ومرت في دير عطية، عملية يرمي الجيش السوري عبرها إلى تأمين طريق دمشق حمص وقطع أوصال المسلحين ومسار بتهريبهم من وإلى عرسال اللبنانية. أما الحال اللبنانية فعاصفة متوترة على وقع انتظار العاصفة المناخية، عاصفة تهم الناس بين وزيري الأشغال والمالية على خلفية فضائح غرق الشوارع في الزخة الأولى، وعاصفة مفتعلة في فنجان جلسة حكومية افتراضية. وزير الأشغال غازي العريضي كشف بعض المستور من دهاليز التمويل والتلزيمات وحتى التعديات على مال الدولة، ورمى بالمسؤولية على وزير المال محمد الصفدي، ومن بعده شركة ميز التي يرأسها نائب المستقبل غازي يوسف المحاضر دوما في المال العام. تراشق من نوع آخر بدأ يتفاعل على خط احتمال عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، احتمال لم يتعدى حد التلميح من قبل رئيس الحكومة، قبله رئيس الجمهورية اليوم بالرفض، فالرئيس لا يرى ما يستدعي جلسة استثنائية. أما استثنائية الانتخابات الرئاسية فقد تدفع الرئيس إلى إصدار مرسوم بحكومة جديدة تصبح والحال هذه حكومة قائمة كما قال، وإلى أن تكون الحكومة القائمة التي أيضا تبقى في دائرة الافتراض فلا يبدو أن قائمة للبنان ستقوم إلا إذا حملت تطورات المنطقة أليكسا سياسية دافئة غير أليكسا القطبية الباردة، والتي نبدأ نشرتنا منها، حيث يتحضر لبنان الرسمي والشعبي لهذه العاصفة التي وعدت بها الأرصاد الجوية وحذرت منها السلطات الرسمية اللبنانية. وللإطلاع على بعض من الخطة المعدة لمواجهة هذه العاصفة معنا من مركز جرف الثلوج في ظهر البيدر مراسلنا حمزة الحاج حسن. يعطيك العافية حمزة.
الله يعافيك محمد.
اشرح لنا
كما ذكرت هي عاصفة،
كيف تبدو هذه التحضيرات حمزة؟ تفضل.
صحيح، هي عاصفة قطبية شمالية غربية مصدرها أوروبا الشرقية، يفترض وصولها إلى لبنان مساء الأمس، وتتغير درجات الحرارة امتدادا من بعد ظهر الأمس حتى نهاية الأسبوع المقبل. وصول الثلوج يفترض أن تصل إلى ارتفاع 500 متر، أن تغطي مختلف المناطق الجبلية وصولا إلى بعض المناطق السهلية. هناك ثلاث نقاط يمكن التركيز عليها. بداية الإجراءات من ناحية المعنيين، مصلحة الأرصاد الجوية، مصلحة الأبحاث الزراعية، أيضا قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، وأيضا مصلحة جرف الثلوج حيث نحن الآن متواجدون في مركز ظهر البيدر. هذا من ناحية، أيضا من ناحية المواطنين والإرشادات الذين يفترض أن يتقيدوا بها لناحية عدم سلوك الطرقات الجبلية وأيضا عدم التجاوز وغيرها من النقاط اللي حرصا على سلامتهم، فضلا عن تأمين التدفئة والمؤونة خلال نهاية هذا الامتداد حتى نهاية هذا الأسبوع. محمد اسمح لي أيضا أن أستضيف في مركز جرف الثلوج كما ذكرنا في منطقة ظهر البيدر المسؤول ورئيس المصلحة هنا الأستاذ محمد سعيد ليضعنا في تفاصيل وتحضيرات المركز خلال الأيام الماضية وأيضا الأشهر الماضية وصولا حتى يومنا هذا. بداية مساء الخير، يعطيك العافية. يعني عمليا أول السؤال الأول هو عن التحضيرات من ناحية المعدات، من ناحية الأملاح لكسر الجليد، وأيضا على ناحية العديد في مركز ظهر البيضة.
نحن على جهوزية تامة من حيث المعدات ومن حيث تأمين المحروقات ومن حيث كمان تواجد ملح بشكل كبير صار عندنا، في نقدر نقول لك في احتياط، يعني لا نقدر نواجه أي عاصفة ممكن توصل على لبنان. والطائم البشري مثل ما انك شايف هذا جزء منه، نحن عندنا اكيبات متعدده بتتواجد ب 24 ساعه متواجدين دائما نحن، وجهوزيه تامه مثل ما ذكر. وان شاء الله انه بنكون عند حسن ظن المواطن اللبناني
من ناحيه المهام، عدد الطرقات وتسميه الطرقات اللي مفترض انتم مكلين بها، اذا في مجال تعدد لنا اياها.
نحن بالدرجه الاولى عندنا الطريق الدولي،
الطريق الدولي من شتورة الى علي،
وصولا للحزبية حتى اذا اضطر الامر. بيرجع بعدين عند انتهاء العاصفة، في عنا مناطق جبلية، بعض القرى بتتحاصر بالعواصف، فنحن منتوجه دائما لحتى نساعد الناس ولحتى نأمن الطرقات للناس.
نطاق جبل لبنان،
في نطاق جبل لبنان صحيح، لانه عنا عدة مراكز. نحن بتعرف بلبنان في البقاع موجود مراكز، وبشمال في وجبل لبنان كمان كذلك الامر في عده مراكز.
لا طبعا اضافه الى منطقه جبل لبنان هناك ايضا مناطق في الجنوب وايضا في البقاع، وكنا كما في تجارب سابقه في سنوات سابقه منطقه حزرتا وايضا منطقه اليموني والمشمشي وغيرها. نعم. من القرى التي تحاصر لمده ايام، يفترض ان تكون هذا النداء هو لتدارك من قبل المعنيين خلال الايام المقبله. والنقطه الثالثه والاخيره ضمن هذه الرسالة هي أن تدارك التداعيات، وإن كان هو خير من السماء ويفترض أن يكون هو خير للمزروعات وأيضا على مستوى المياه، ولكن هناك بعض الأضرار يفترض. نعم. أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الدولة اللبنانية.
شكرا حمزة، يعطيك العافية. وإضافة إلى هذه النصائح والإرشادات التي ذكرتها في ميالي التقرير أيضا، وإرشادات للمواطنين لدرء مخاطر العاصفة، أعدته الزميلة نور شعيد.
السلام عليكم. مجموعة من الإرشادات عممتها الجهات المعنية ينبغي على المواطنين التقيد بها لتدارك أخطار العاصفة أليكسا التي ستضرب لبنان. أولا، على المواطنين تثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح الشديدة كالألواح المعدنية وشبكات التلفاز. على المواطنين عدم التوجه إلى المناطق الجبلية أو العكس إلا عند الضرورة القصوى، متابعة نشرة الأحوال الجوية عبر وسائل الإعلام. أما في حال اضطر المواطن إلى التجوال أثناء العاصفة فعليه الابتعاد عن أماكن تجمع السيول والحذر أثناء الاقتراب من أعمدة الكهرباء، إجراء فحص شامل للسيارة ووضع سلاسل معدنية للإطارات في الأماكن المعرضة للثلوج، الاحتفاظ بإطارين احتياطيين إضافة إلى طعام وماء للشرب يكفي ليومين، فضلا عن أدوية للسعال وإنزال حرارة الجسم، تعبئة خزان سيارته بالوقود طبعا والتزود بهاتف خلوي مشحون، عدم تشغيل جهاز التدفئة إذا ما بدأ الثلج يغمر السيارة. أما المقيمون في المناطق الجبلية فعليهم التزود بالأطعمة والماء والمواد اللازمة للتدفئة كالمازوت والحطب، وعدم نسيان تهوئة منازلهم باستمرار تلافيا للاختناق. كما يجب على السائقين التنبه إلى تخفيف السرعة إلى ما يتناسب والحالة الموجودة وترك مسافة أمان كافية إلى الأمام. عند حدوث الانزلاق فجأة يجب المحافظة على الهدوء قدر الإمكان، رفع القدم عن دواسة الوقود، عدم الفرملة وإدارة المقود عكس اتجاه الانزلاق. كما عليه أيضا أن يتأكد باستمرار من صلاحية مساحات الزجاج الأمامي والخلفي ومن حسن أداء جهاز بخاخ المياه. ترك النوافذ مفتوحة قليلا تلافيا لتشكل غشاوة ضبابية على الزجاج من الداخل أو استخدام جهاز التدفئة. وزارة الزراعة ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية دعت أصحاب البيوت البلاستيكية إلى تثبيتها ونبهت صيادين الأسماك من البحر الهائج. وأخيرا نذكركم مشاهدينا بضرورة الاتصال بطوارئ المديرية العامة للدفاع المدني أو القوى الأمنية على أحد الرقمين 112 أو 125 وإعلامهم بمكان التواجد.
اتحاد بلديات البقاع طلب من المواطنين توخي الحذر واتباع إرشادات قوى الأمن الداخلي والبلديات عند حلول العاصفة لتلافي أخطارها.
لبنان تحت تأثير عاصفة ثلجية ابتداء من مساء الثلاثاء مصدرها القطب الشمالي، ترافقها رياح قوية عاتية وتستمر لأربعة أيام، حيث سنشهد خلالها أمطارا غزيرة على الساحل وتتساقط الثلوج في البقاع وعلى المرتفعات.
إذا رياح شمالية عبر أوروبا الشرقية وطرف روسيا تصل إلى لبنان عبر تركيا، يصير العاصفة تأثير على لبنان بدءا من الثلاثة بعد الظهر بأمطار وبرد، والثلاثة المساء تصير أمطار غزيرة وثلوج على 1200 متر،
وتستمر العاصفة وبحسب التوقعات حتى الأحد القادم مع تدني كبير في درجات الحرارة تصل إلى ما دون الصفر في البقاع خلال النهار، ويصل تراكم الثلوج إلى حدود المترين في الجبال العالية.
تشتد معنا الأربعة انخفاض آخر بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة ورياح قوية. بعد مساء الأربعة رح يكون في عنا برودة زيادة قاسية كتير، برد كارس الخميس والجمعة رح نحس فيها بكل لبنان، يعني عم نحكي انه درجة الحرارة ليلا على الساحل 5 درجات.
ولمواجهة العاصفة التي ليست مخيفة هناك ارشادات يجب اتباعها، كاستعمال دواء مانع الجليد في السيارات والالات الزراعية وتدفئة مزارع الدواجن وتثبيت البيوت البلاستيكية. من جهتها أعلنت البلديات حال الاستنفار لتلافي أخطار العاصفة وشكلت لجان متخصصة لتواكب العمل كما في بلدية بعلبك.
هاي اللجنة قسمت مدينة بعلبك إلى 7 مناطق، ستتوجه الجرافات والآليات المعنية إلى كل سيكتر، إلى كل زون مستقل، وأكيد بالتنسيق مع قوى الدفاع المدني، الصليب الأحمر، هيئة الصحية الإسلامية، كلهم كمان إن شاء الله نحن بالتعاون معهم بنمرق هالعاصفة بخير وسلام.
لبنان سيكون خلال الأيام القليلة القادمة تحت تأثير عاصفة ثلجية، عاصفة سترفع من نسبة المتساقطات وتبعد شبح الجفاف، ولكن لها تداعيات أيضا يجب الحذر منها. علي يزبق، قناة المنار، البقاع.
إلى سوريا، حيث استعادت وحدات الجيش سيطرتها على مدينة النبك الواقعة في منطقة القلمون بريف دمشق، وتقوم بملاحقة المسلحين في المزارع المحيطة.
معارك عنيفة خاضتها وحدات الجيش السوري مع المسلحين في النبك أفضت إلى السيطرة عليها بشكل تام. مخازن هامة من الأسلحة سيطر عليها الجيش السوري، وهذه الصناديق المرصوف بعضها فوق بعض تحوي مختلف أنواع الذخيرة من قذائف وقنابل ورصاص.
نحن قوات الدفاع الوطني الجيش السوري قمنا بتحرير المزارع باشتباكات عنيفة جدا، وتم الإلقاء على عدد كبير من المسلحين بالإضافة لعدة مستودعات ذخيرة تحتوي على كميات كثيرة جدا من الذخائر، وقتل العديد منهم وهدم العديد منهم، وصامدون وتحرير كامل الأراضي السورية إن شاء الله.
الجيش أمن جميع المناطق المحيطة وثبت خطاه، كما ضبط مستشفى ميدانيا يعد الأكبر والرئيسية في القلمون، يحوي غرفا عدة وأكياسا احتياطية من الدماء والأدوية والأمصال.
نحن الآن في مشفى ميداني تم العثور عليه من خلال الأبطال، وتم العثور على مستودعي ذخيرة وبعض المشافي الميدانية الأخرى الصغيرة، وهذا المشفى الميداني يوجد فيه جميع الأجهزة الخاصة بالطب والمعالجة والجراحة وكافة الأجهزة الشعاعية.
المسلحون الغرباء عن البلدة قتل منهم الكثير وجثثهم افترشت شوارع النبك، أما سيارات ما يسمى الجيش الحر فحالها كحال هذا الجيش معطوبة. ليجتاز الجيش السوري بهذه الإنجازات المتتالية معركة تخللتها العديد من الصعوبات، وتتوجه الأنظار نحو معركة مرتقبة في يبرود. سومر حاتم، قناة المنار.
وعلمت قناة المنار من مصادر أمنية أن الجيش اللبناني أوقف 10 مسلحين سوريين كانوا يحاولون الدخول إلى الأراضي اللبنانية. وفي المعلومات أن المسلحين 10 كانوا في خراج بلدة عرسال عندما أوقفتهم قوة من الجيش، وفي حوزتهم أسلحة فردية وقنابل يدوية. كما أوقف الجيش اللبناني عند مدخل عرسال فلسطينيين 2 مطلوبين بجرائم خطرة كان في نيتهما مغادرة لبنان باتجاه الأراضي السورية. في قضية تفجيري بئر حسن، قالت مصادر أمنية للمنار أن هناك مساع لتسليم الشيخ بهاء الدين الحجير الذي ذكر اسمه في التحقيقات. المصادر أشارت إلى أن الحجير موجود في مخيم عين الحلوي، وأنه جرى التواصل مع والده وبعض الشخصيات في المخيم لإقناعه بتسليم نفسه. ولفتت المصادر إلى أن تحقيقات القوى الأمنية تسعى لمعرفة ما إذا كان هناك تواصل بين الشيخ الحجير ومنفذي العملية، وأن خطيبة الانتحار الأول معين أبو ظهر نتالي قصاص ما تزال موقوفة على ذمة التحقيق. تقبلت قيادة حزب الله التعازي والتبريكات بشهادة الشهيد القائد حسان اللقيس في بيروت.
تحت ناظري السيد والقائد الشهيد اجتمع محبوهما في مجمع الإمام المجتبى عليه السلام في منطقة السنتريز الحدث. تقبلت قيادة حزب الله وعائلة الشهيد القائد حسان اللقيس التبريكات والتعازي بشهادته. كثر من هؤلاء لم يعرفوا الشهيد القائد في حياته، ومن عدوه عرفوا عنه بعد اغتياله، رسميون وشعبيون، ممثلون عن الرؤساء الثلاثة، ممثلون عن الكتل النيابية في الثامن من أذار، أتوا إلى هنا لتقديم القليل في واجب من قدم النفيس.
هذا العمل الأثيم، هذا الاغتيال الذي حصل، هو طبعا لا ينال من المقاومة اللبنانية، ولن ينال من المقاومة اللبنانية ولا روح المقاومة في لبنان.
أنا بدي أقول للعدو الصهيوني سيبقى مقاوما في عليائه شاء من شاء وأبى من أبى.
أفتخر بهؤلاء الأسود، هذا النهج مستمر وهذا الدم يراق لأجل خدمة هذه القضية.
الشهيد اللقيس وكل الشهداء هم الذين يقدمون العزاء للأمة، يقدمون العزاء للأجيال القادمة، لأنهم بشهادتهم، ببطولاتهم، بانتمائهم لمعنى الحق، لمعنى الكرامة، لمعنى السيادة، إنما كرسوا درسا للأجيال القادمة.
إنه قدر الشرفاء وقدر الأحرار أن يستشهدوا في مواجهة أعداء الأمة.
إحنا بنعتبر أن الشهيد لقيس مش بس شهيد المقاومة، بل شهيد الوطن ككل، ونحن آخر شيء هذا أدنى واجب فينا نقوم في حد أخواننا بالمقاومة.
وحدهم مناصرو نهج المقاومة يعرفون عمق الخسارة، فهؤلاء يدركون جيدا أن من كان مجهولا في الأرض معروفا في السماء هو حتما أكثر من خسارة.
وعسانا أن نعتبر به شهيدا ونلتزم خطه.
من اغتيال قيادات المقاومة في فلسطين ولبنان لن يثنينا عن مواصلة طريق الجهاد والمقاومة.
نحن بكل تأكيد نعتبر أن هذه خسارة للشعب الفلسطيني، للمقاومة الفلسطينية، لكل الأحرار والشرفاء الذين يسعون إلى استعادة هذه الأمة قدراتها وإمكانياتها.
لأكثر من ساعتين عانقت قيادة المقاومة وعائلة الشهيد عيون المباركين والمعزين. الكل جمعهم عز استشهاد القائد، وفي سجل التشريفات قالوا كلمتهم فيه.
على خط عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، تتكثف الاتصالات بين مختلف القوى السياسية في مطار اللافت، موقف لرئيس الجمهورية لا يرى فيه ضرورة لعقد جلسة حكومية، بل ضرورة لتشكيل حكومة مهمتها الانتخابات الرئاسية.
لا يرى ما يستدعي عقد حكومة تصريف الأعمال جلسة استثنائية. أبعد من ذلك، فرئيس الجمهورية الذي أعلن أمام جمع من الصحفيين أن الانتخابات الرئاسية ستحصل وسيأتي رئيس جديد، ألصق مصير تشكيل أي حكومة مقبلة بمهمة رعاية الانتخابات الرئاسية حتى لو لم تحصل هذه الحكومة على الثقة. مواقف اشتباكية أرجعتها مصادر القصر بعبدة إلى أن رئيس الجمهورية يستند في عقد جلسة الحكومة إلى رأي مجلس شورى الدولة ووجود دوافع طارئة لم تتأمن إلى الآن برأيه. لكن المصادر لفتت إلى أن الرئيس يأخذ بعين الاعتبار اتصالات الرئيس نجيب ميقاتي ومحاولاته التوصل إلى توافق وإجماع. مواقف رئيس الجمهورية تقاطعت زمنيا مع مساعي تواصل شهدتها عين التيني بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل تحت عنوان نقاش الملف النفطي وإدراج مرسوميه على جدول جلسة الحكومة. باسيل في تصريح له بعد اللقاء أشار إلى حيث يكمن العطل برأيه، ميقاتي يراعي تيار المستقبل في ملف النفط.
مهم الناس يعرفوا أن الحكومة أخذ قرار بهالمرسومين، هلا اللي عم ينعمل هو شيء اجرائي لاستصدار المرسوم. دولة الرئيس ميقاتي مع كل محبتنا واحترامنا له، هو اولا واخيرا يهتم بمصالح تيار المستقبل، فما بقى رح نطالب لا رئيس الجمهوريه ولا رئيس الحكومه بادراج ملف النفط، نتوجه لتيار المستقبل.
مصادر وزارية مقربة من عين التيني قالت إن الهدف الأدنى من المساعي المبذولة هو تأمين عقد جلسة للحكومة، لافتة إلى أن الموقف الجديد لرئيس الجمهورية يحتاج إلى تدقيق ودرس قبل الرد عليه. وستكون عين التيني على موعد لقاء مقرر بين الرئيسين بري وميقاتي الثلاثاء المقبل، عنوان اللقاء استكمال المساعي لتأمين عقد الجلسة الحكومية. أما ترجيحات موعد الجلسة فلا تخرج عن حدود 22 من الجاري بحسب معلومات متداولة.
ما عنده الرئيس ميقاتي أرصدي تكونت له من موقف عدم جمع مجلس الوزراء وعدم وضع جدول أعمال لهكذا جلسة. الاتجاه هو لعقد جلسة، وأنه هالاتجاه هو لعقد جلسة وتحديد جدولها، جدول أعمالها. نحن نصر على أن يكون مرسومي النفط طبعا من ضمن الجدول.
وعلى جدول أعمال الجلسة المرتقبة طرابلس حاضرة بقوة، فالرئيس ميقاتي بحسب مطلعين يريد إكساب خطوة إعطاء الجيش إمرة القوات العسكرية فيها بعدين، الأول داعم إجرائيا والثاني مواكب سياسيا يتقاطع مع مصالح لتيار المستقبل مقابل جهات تبحث عن نفوذ في المدينة.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان وبعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري اعتبر أن انعقاد جلسة للحكومة هو حق طبيعي لها، مبديا تفاجؤه من موقف رئيس الجمهورية.
تفاجأت هلق بتصريح لرئيس الجمهورية حول مسألة أنه ما بيشوف ضرورة لانعقاد جلسة، وبيستغرب هذا الموقف اللي بجمد البلد أكثر وأكثر. وأنا بعتبر أنه إذا بدنا نضل منتظرين الرحمة أنه تجي من الخارج ومن قوى إقليمية معينة لتفعيل أو حماية وضعنا الداخلي في البلد، منكون عم نساهم أكثر وأكثر بالكوارث على كافة المستويات، إن كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.
بعد كارثة الفيضانات التي اجتاحت شوارع بيروت والعديد من المناطق اللبنانية، اتهم وزير الأشغال العامة غازي العريضي وزير المالية محمد الصفدي بالامتناع عن دفع الأموال اللازمة لإجراء الصيانة من أجل تمرير مخالفات شخصية.
من المسؤول عن غرق اللبنانيين مع أولى زخات المطر؟ ليست وزارة الأشغال، يقول الوزير غازي العريضي. أما الجواب ففي هذه الملفات التي قدمها العريضي بالتواريخ والأرقام والمستندات. القضية الأولى مع وزير المالية محمد الصفدي، فبين الثالث من أيار والثاني من أيلول الماضي لم تحصل وزارة الأشغال على المبالغ المرصودة والبالغة 122 مليار ليرة بسبب تمنع وزير المالية عن الموافقة.
كان وزيرا للأشغال مؤتمنا على الأملاك العامة البحرية، بنى مينا دون ترخيص دون إجازة وهو الوزير المسؤول عن هذا الأمر. المطلوب إسناد المينا بمكعبات بطونية كبيرة من سميها أكروبود، وأي موافقة تصدر من قبلي يعني موافقة على المخالفة. ثمة مشروع في زيتونة باي يعني بحاجة إلى توقيع منك بشكل مخالف للقانون لربط هذا المبنى بالمنطقة هنا، زيادة استثمار من جهة وتأثير مخالفة لمرسوم الذي يحدد نسبة العمار في هذه المنطقة بمحاذاة الطريق العام، وكل معاملات وزارة الأشغال على الطاولة لن توقع إلا إذا وقعت هذه المحاذاة.
ليست وزارة المالية وحدها المشكلة، بل السرقات الحاصلة في شركة ميز المملوكة من نائب حزب المستقبل غازي يوسف، يقول العريضي.
شركة الميز شركة من الشركات العاملة بالصيانة بالمطار. تعرفوا كيف بتشتغل الميز بالمطار بهذا الموضوع بالذات؟ المال يؤخذ من وزارة الأشغال، الى الانماء والاعمار، الانماء والاعمار يوقع العقد مع ميز، وحضرتك كوزاره الاشغال مسؤوله عن شو مسؤوله، انا ما بعرف شو بصير. لكن بالنقاش ايضا في مجلس الوزراء كان التاكيد انه تفضلوا اعملوا مناقصه عالميه، لم تجرى المناقصه مرتين.
اما نهر الغدير والمناطق المحيطه به فمسؤوليته تقع على عاتق وزاره الطاقه، واغلبيه مشاكله بسبب تراكم المخالفات.
كل ما يأتي من المعامل، كل الاعتداءات على مجاري الأنهر أو السواقي أو الردميات وعدم مراقبة الوراش وإقفال مسارب المياه، كلها بدها تكب على الطريق العام. 20 عبارة مثل اللي عملنا ما راح تحل المشكلة. مطروح مشروع لدى مجلس الإنماء والإعمار بكلف مليارات من الليرات، يعني كل الحالات ليس مسؤوليتي.
العريض اعتذر من المواطنين عما حصل معهم، واعدا بأن تقوم وزارته بكل ما تستطيعه لتفادي تكرار ما حصل خلال العاصفة القادمة. وتطرق إلى قضية ترميم سجن رومي متحديا جميع من اتهم وزارة الأشغال بإبراز مستنداتهم، مؤكدا أن جميع المستندات موجودة لديه وسيكشفها إذا ما اقتضى الأمر.
في المقابل رد وزير المال محمد الصفدي على الوزير العريض قائلا أن لا أساس لكل الاتهامات ضده، ومعتبرا أن حملة العريض سياسية بامتياز.
أنا بعتبره هذا كلام اللي قاله عم يشيل المسؤولية عن حاله، يحط المسؤولية على غيره، وبهذا الكلام عم هذا كلام سياسي بنفس الوقت، وهو من أحد الناس المدفوعين يحكوا كلام سياسي ضدي. إذا وزارة أخفقت بشغله، أنا رجعتك أنا هذي رجعتك إياها. هذا الطلب مشان المجاري كان هو مفروض يمشي بالعقود كلها بالشهر السابع أو الثامن. إذا هو ما مشي فيها للشهر العاشر بدها تروح على ديوان محاسبة، ما بتجي لعندي، رحت على ديوان محاسبة.
ونتابع بعد الفاصل. أهلا بكم. شدد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. موقف خليل جاء خلال رعايته حفلا طلابيا في بلدة قانا الجنوبية.
خطاب الوحدة، خطاب العيش المشترك، خطاب الابتعاد عن كل الحساسيات المذهبية والطائفية وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداه يجب أن يسود، وإلا نحن أمام مستقبل قاتم لا يمكن الخروج منه.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض أكد على الحاجة الضرورية لتفعيل العمل الحكومي خاصة أمام التهديدات الإسرائيلية والتكفيرية. وخلال حفل تأبيني في بلدة الغندوري الجنوبية اتهم فياض العدو الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال الشهيد اللقيس، أكان نفذها مباشرة أم عبر عملائه؟
دعونا نلتقي على مساحة مشتركة اسمها او عنوانها مواجهة الخطر التكفيري ومواجهة الخطر الاسرائيلي ووضع حد الخطر او التهديد الميليشيوي الذي يستبيح الدولة ويعطل دور المؤسسات ويمارس القهر والقمع والارهاب بحق المواطنين.
أطلق وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور بالتعاون مع الـ UNDP والمنظمات الدولية آلية لإيصال المساعدات للنازحين السوريين، لاسيما في ظل العاصفة الجوية التي ينتظرها لبنان.
بات لدى المجتمع الدولي قناعة بضرورة دعم المجتمعات المحلية لمساعدة اللاجئين السوريين. خلاصة توصل إليها وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور في اجتماعه المخصص مع الـ UNDP لإطلاق ما يسمى لجنة توجيه المساعدات تراعي الأولويات.
وأخيرا توصلنا إلى هذه القناعة، وأصبحت هذه القناعة ثابتة لدى الهيئات الدولية، لدى المجتمع الدولي، لدى المانحين، لدى الدول. ويبقى أن نوجد الآليات المناسبة من قبل الحكومة الدولية اللبنانية ومن قبل هذه الجهات لكيفية توجيه وإنفاق ما سيتم التعهد به من مساعدات المجتمع المحلي اللبناني.
خيام اللاجئين المنتشرة على الأراضي اللبنانية ستواكب بإجراءات احترازية لمواجهة استحقاق العاصفة القادمة.
لا أعتقد أن هناك مسؤول لبناني يمكن أن يقبل بأن ينام هانئا مع عائلته في منزله في وقت هناك أطفال ونسوة وعجائز سوريين أو فلسطينيين أو لبنانيين يجافي عيونهم النوم بسبب البرد أو بسبب الجوع.
أبو فعور لم ينسى تكرار الأسف للانقسام السياسي الذي أضر كثيرا في قدرة الدولة اللبنانية على معالجة الكارثة الإنسانية.
لفت وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن إلى أن الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس باتت أفضل من السابق لكنها ليست مثالية، مؤكدا استمرار إجراءات الجيش اللبناني لإعادة الوضع إلى طبيعته. غصن الذي بحث مع السفير الفرنسي في لبنان باتريك باولي التعاون العسكري والأمني بين لبنان وفرنسا دعا إلى جهود استثنائية لإنهاء ملف الراهبات والمطرانين المخطوفين من خلال تضافر الجهود الدولية والأممية. نظمت الفصائل الفلسطينية في لبنان اعتصاما أمام مبنى الإسكوا في بيروت رفضا لمخطط برافر الذي يهدف إلى مصادرة مئات آلاف الدنومات من أراضي عرب النقب وتهجير عشرات الآلاف من قراهم. المعتصمون شددوا على أنه بالمقاومة وحدها يستطيع الشعب الفلسطيني تحصيل حقوقه.
ندعو إخواننا الشعب الفلسطيني إلى انتهاج المقاومة كخيار وحيد في مواجهة الاحتلال، أن الخيار وأن القرار أمام هذه المؤامرة هو المقاومة وليس أي شيء غير المقاومة.
نحن ندرك تماما أن الانتفاضات والمقاومة المسلحة هي الطريق الوحيد لتحرير فلسطين.
إن فلسطين كلها للفلسطينيين من بحرها إلى نهرها إلى كل حبة تراب فيها، وسيبقى هذا الإطار المقاوم مقاوما ما حيينا.
أن ما يجري في المنطقة اليوم من أحداث وتطورات كبرى الهدف من ورائها كيف يتم الاستفراد بالقضية الفلسطينية.
شيع حزب الله وأهالي بلدة السكمانية داخل الأراضي السورية الشهيد المجاهد حسين كامل مدلج الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشييع انطلق من أمام مدخل البلدة تتقدمه صور القادة وأعلام حزب الله وسط هتافات الموت لأمريكا وإسرائيل والنداءات الحسينية. النعش الطاهر حمل على أكف رفاق الجهاد وصولا إلى جبانة البلدة حيث صلى على الجثمان الطاهر الشيخ صادق المحمود قبل أن يوارى في الثرى. اعتصم صيادو مرفأ الدالية في بيروت لمطالبة القضاء بإنصافهم ممن وصفوهم بحيتان المال الذين يريدون هدم منازلهم وتشريد عائلاتهم.
بيوتنا وأرزاقنا أغلى من مشاريعكم، واحدة من العبارات التي رفعها صيادو مرفأ الدالية في بيروت، عبارات رفعت أثناء اعتصامهم الذي نفذوه أمام قصر العدل في بيروت احتجاجا على طردهم من بيوتهم في منطقة الدالية من دون تعويضات ومقاضاتهم أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت.
نحن اليوم كان عندنا جلسة عند الرئيس زلفى الحسن، نحن ساعتنا بالقضاء كتير كبيرة وساعتنا بالرئيس زلفى الحسن كتير كبيرة، بس نحن لبنان منعرفه ومنعرف ضغطات سياسية عليه. نحن عنا بيوت، أصحاب بيوت وأصحاب أرزاق وتجار سمك، نحن منا تجار دم. عم تجينا تهديدات من بعض أحزاب بالأراضي اللبنانية من الفئة اللي مدعي علينا، عم بيقولوا انه هني معهم ضو اخضر بهدم بيوتنا.
نحن مش عقدوا للحيطين، بس نحن اصحاب حق، حندافع عن حقوقنا، مش رح نتهجر ببلدنا ولا رح نطلع بعبارة نموت ببحر غريب، رح نموت تحت بيوتنا ورح نموت بارضنا.
بتمنى بس على ورثة بيت الحريري انه يتطلعوا بس باهالي بيروت، اهالي بيروت اللي مدولن ايدهم، اهالي بيروت اللي على طول كانوا واقفين معهم.
وين بده يروحوا هدول اهالي بيروت؟ وين بده يناموا؟ بالطرقات بده يصيروا؟
الصيادون المعتصمون أكدوا أنهم أصحاب الأرض أبا عن جد، وقد بنوا بيوتهم بغطاء من الدولة، فيما ورثة الحريري اشتروا الأرض منذ ما يقارب 15 عاما وحولوها إلى سوليدير ثانية على حد قول الأهالي.
وسلسلة من الأخبار اللبنانية في التقرير التالي.
تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف العمل مروان شربل الوضع الأمني بشكل عام وفي طرابلس بشكل خاص، بالإضافة إلى الاستعدادات للعاصفة المقبلة. سليمان تسلم من وفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت دعوة لافتتاح المبنى المجدد للغرفة، كما استقبل وفد رابطة قنوبين البطريركية للرسالة والتراث. استقبل رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون النائب السابق حسن يعقوب وبحث معه آخر التطورات الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية، كما استقبل أيضا السفير الألماني في لبنان كريستيان سلاجس. استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزي مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعارة، الذي أعرب عن ارتياحه للإجراءات الأخيرة التي اتخذها الجيش في طرابلس، مؤكدا التفاف أبناء المدينة والشمال عموما حول المؤسسة العسكرية. واستقبل قهوجي السفير الإيطالي جيوسيبي مورابيتو ثم الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبري وبحث معه الأوضاع العامة. صادقت لجنة الإدارة والعدل النيابية على مشروع قانون إنشاء مجلس لكتاب العدل في لبنان، كما بشرت بدرس مشروع القانون الرامي إلى تنظيم ديوان المحاسبة. أكد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الكاثوليكي غريغوريوس الثالث لحام خلال الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة لمجلس الطائفة دعمه مؤتمر جنيف 2 عسى أن يشكل بر أمان لسوريا والمنطقة. زار وفد من المؤتمر الشعبي اللبناني برئاسة كمال شتيلة السفير الإيراني في بيروت غضنف فاروق نابادي في مقر السفارة في بئر حسن، مقدما التعازي بالشهداء الذين سقطوا جراء التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا السفارة. استقبل تجمع العلماء المسلمين وفدا من دار الإفتاء في جمهورية بوراندي برئاسة نائب المفتي الشيخ جمعة سالم، المجتمعون اتفقوا على التعاون في سبيل مواجهة الهجمة الوهابية التي يتعرض لها المسلمون في بوراندي والعالم. نظم منتدى الفكر والأدب في مدينة صور لقاء حواريا بعنوان المسيحيون في المشرق أصالة وجود ربيع ساخن، بحضور النائب عبد المجيد صالح وعدد من الباحثين المتخصصين وفعاليات اجتماعية وثقافية.
عكست المواقف التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الخلاف بينهما حول الموضوعين الإيراني والفلسطيني، فقد رفع نتنياهو من سقف شروط التسوية مع إيران، فيما يتحدث الأمريكيون عن تقدم مع الفلسطينيين وهو ما ينفيه الصهاينة.
لغة المجاملات التي طغت على خطابي الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو أمام مؤتمر سبان في الولايات المتحدة لم تبدد أجواء الخلاف بين الرجلين في مقاربة الموضوعين الإيراني والفلسطيني، ورغم أن أوباما ونتنياهو حاولا جاهدين كيل المديح لبعضهما، إلا أن المواقف الصادرة عنهما تبين بقاء الخلافات حول الموضوعين على حالها وفق التعليقات الإسرائيلية التي ركزت على أن نتنياهو لم يقترب في موقفه من رأي البيت الأبيض، إنما زاد من دفتر شروطه لأي تسوية مع طهران.
النظام الإيراني ملتزم بالقضاء على إسرائيل، وأعتقد أنه يجب أن يكون هناك طلب واضح وقاطع في النقاشات في جنيف لتغير إيران سياستها، ليس فقط في تخفيض تخصيب اليورانيوم وتصفية قدراتها على إنتاج سلاح نووي، وإنما الطلب بتغيير سياستها الداعية إلى تدمير إسرائيل.
من الناحية الجوهرية فإن الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة أصبحت أكثر وضوحا، فلدى أوباما استراتيجيته الخاصة ورئيس الحكومة لا يتفق معه وإنما يضيف شروطا جديدة،
نتنياهو أعلن عن استعداده لما وصفه بتقديم تنازلات في المفاوضات مع الفلسطينيين، واتهمهم برفض الاقتراحات الإسرائيلية رابطا أي تسوية مع الفلسطينيين بالحل المقبل مع طهران.
جهودنا الكبيرة لتحقيق السلام مع الفلسطينيين ستصبح هباء في حال نجحت إيران في إنتاج سلاح نووي.
هناك تفاؤل أمريكي غير مفهوم في الموضوع الفلسطيني، وهناك شعور كأن هناك أمرا ما يجري لم ننتبه له، ومن جهة أخرى ربما تكون هناك فبركة أمريكية لتحريك المفاوضات التي لا تتحرك. فقد نفى فيكتور ليبرمان احتمال حصول تطور في المفاوضات في الأعوام المقبلة. وزير المالية الصهيوني يائير لبيد حذر من تأثير الجمود في المفاوضات مع الفلسطينيين على استقرار الحكومة الإسرائيلية، داعيا إلى إجراء تغييرات في الائتلاف الحكومي إذا كان التقدم في المفاوضات يتطلب ذلك.
في العراق قضى 16 شخصا على الأقل في هجمات متفرقة، بينهم 11 في انفجار سيارة مفخخة استهدف مقهى شعبيا قرب بعقوبة شمال العاصمة.
سقط المزيد من العراقيين ضحايا في سلسلة تفجيرات جديدة ضربت مناطق متفرقة من البلاد بعد يوم واحد فقط على سقوط نحو 200 قتيل وجريح في هجمات تركزت في العاصمة بغداد. أعنف هجوم وقع وسط ناحية بهرز الواقع جنوب مدينة بعقوبة، حيث أدى انفجار سيارة مفخخة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى. وبحسب ضابط في الشرطة فإن الانفجار استهدف مقهى شعبيا.
حالة الأمنية متردية جدا، احنا ناشد رئيس الوزراء، ناشد الحكومة، ناشد كل العالم بأن يوقفون ويا الشعب هذا المسكين، تضحيات هواية.
وفي جنوب غرب بغداد قال ضابط في الشرطة ان عددا من عناصر قوات الصحوة قتلوا وجرح اخرون جراء انفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم في منطقة السويب. اما في المدائن جنوب العاصمة فقد قضى وجرح عدد من الجنود بانفجار عبوة ناسفة استهدف دوريتهم وسط البلدة. وأدى انفجار عبوة ثالثة قرب سوق لبيع الخضر في منطقة البسماية جنوب شرقي بغداد إلى سقوط المزيد من الضحايا. وفق حصيلة أعدتها الوكالة الفرنسية استنادا إلى مصادر أمنية وطبية وعسكرية، فقد قتل أكثر من 6250 شخصا في العراق منذ مطلع العام الجاري.
في مصر أجلت محكمة جنايات الجيزة محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و14 قياديا من الجماعة إلى 11 من شباط فبراير من العام المقبل، وذلك للاطلاع وإعلام الشهود. ونفى بديع تورط الجماعة في أعمال العنف التي شهدتها محافظة الجيزة في تموز يوليو الماضي، مطالبا بالتحقيق مع المسؤولين عن قتل أنصار الجماعة أثناء اعتصامي النهضة ورابع العدوية. بدورها أوقفت قوات الأمن 58 طالبا خلال المواجهات التي دارت في محيط جامعة الأزهر أثناء الاحتجاج المتواصل على عزل الرئيس محمد مرسي. كما بدأنا بالتحضيرات للعاصفة القادمة إلى لبنان، نختم بالتوقعات الخاصة بهذه العاصفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام. جو بارد وعاصف جدا يسيطر على لبنان يوم الغد. طقس الثلاثاء في لبنان غائم وممطر بغزارة مع عواصف رعدية وشدت في سرعة الرياح وثلوج اعتبارا من 1100 متر بانتظار وصول العاصفة ألكسا اعتبارا من مساء يوم الغد. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل لهذه الليلة تتراوح مشاهدينا بين 11 و13 درجة، 4 تحت الصفر بالأرز، ومن 4 إلى 7 درجات للبقاع والداخل. الضغط الجوي ليوم الغد يسجل 767 ملم زئبق، نسبة الرطوبة تتراوح بين 20 و60%. الرياح في لبنان شمالية غربية وسرعتها تتراوح بين 12 و40 كم في الساعة. البحر مائج وحرارة سطح المياه 20 درجة. جولة فوق بعض المناطق اللبنانية وطقسها المتوقع ليوم الغد، ونبدأ من جوية 13 درجة 11 بالنبطية، نتحول إلى صور معكم و14 درجة 10 بجزين، نزور رجية 11 درجة 9 درجات في زحلي، بيروت العاصمة 16 درجة، إذا طقس بارد سنشهده غدا في لبنان 12 في جبيل، 7 لبشري 11 درجة عند الهرمل. إذا مشاهدينا طقس الغد في لبنان ممطر وبارد مع عواصف رعدية وانشداد في سرعة الرياح وانخفاض في درجات الحرارة يصل أقصاها نهارا إلى 18 درجة وأدناها 12 درجة. انخفاض إضافي في الحرارة يوم الأربعاء 16 درجة، انخفاض ملحوظ في الحرارة يوم الخميس مع 9 درجات ويستمر الطقس عاصف وممطر. شكرا مشاهدينا للمتابعة، أترككم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عناوين النشرة: الجيش السوري يستعيد النبت ويضيق الخناق على مسلحي القلمون. قيادة حزب الله تتقبل التبريكات بالشهيد القائد حسان اللقيس. مساعي الجلسة الحكومية تقابل بموقف سليمان الذي لا يرى مبررا لها. لبنان يتحضر لاستقبال الضيفة أليكسا باستنفار شعبي ورسمي. العريض يفضح بالوثائق جريمة غرق الشوارع والصفد يرد.
هو من أحد الناس المدفوعين يحكي كلام سياسي.
المنار.com.lb لمزيد من المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.